الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من لعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. وصلنا في هذا الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة رضي الله عنهم فقال: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا في خطبته في يوم النحر عليه الصلاة والسلام، وكان يخطب على الدابة، كان يخطب على الدابة وهي واقفة، وهذا يجوز القعود على ظهر الدواب وكذلك الخطبة عليها لضرورة، لأن مكان مرتفع مكان عالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الناس في مكان مرتفع عال، وهذا أيضا من المستحبات أن الواحد إذا خطب أو تكلم في مجمع أن يتكلم على موضع عال ليكون يقول أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة: أي شهر هذا؟ يسألهم هذا السؤال منه، أي شهر هذا؟ مع أن النبي يعلم أي شهر هذا، يعني النبي يعلم أن هذا الشهر الذي يخاطبهم فيه هو شهر ذي الحجة، ولكن لماذا سألهم فقال: أي شهر هذا؟ مع علمه بذلك. ثم السؤال الآخر، قالوا الصحابة: الله ورسوله أعلم. يعني النبي سأل السؤال ثم سأل السؤال وبعد ذلك أجاب، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سكتوا عن الجواب ووكلوا العلم إلى الله ورسوله. فيقول العلماء: أولا، لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا السؤال؟ قال: هذا السؤال النبي أراد التفخيم والتقرير والتعظيم لمرتبة هذا الشهر ثم لمرتبة البلد واليوم. يعني أنت تسأل أي شهر هذا لتسأل لتقرر ما بعد ذلك، أراد تفخيم الشهر وتعظيمه وتعظيم البلد الحرام، تعظيم اليوم يوم النحر، لكنه جاء عن بصيغة السؤال: أي شهر هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم لما سأل النبي أي شهر هذا ما قالوا هذا شهر ذو الحجة، لماذا قالوا الله ورسوله أعلم؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا من حسن أدبهم، وأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون. يعني الصحابة يعلمون أن النبي يعلم أن هذا الشهر الذي يخاطبهم فيه هو شهر ذي الحجة، ولكنهم رضي الله عنهم ما أجابوا فقالوا هذا شهر ذي الحجة، لا، قالوا الله ورسوله أعلم. هذا من حسن أدبهم، لأن النبي سأل عن أمر معلوم فهم قالوا الله ورسوله أعلم، هذا أمر أنت تعلمه يا رسول الله والله يعلمك إياه. ويحتمل أنه لما سأل عن أمر معلوم فظنوا أن الاسم تغير. أي شهر هذا؟ الكل يعرف أن شهر ذي الحجة، وأن البلد مكة البلد الحرام، وأن اليوم يوم النحر، الكل يعرف هذا الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا والصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، ظنوا أن الأمر قد تغير، قد يكون تغير اسم هذا الشهر. لو قلنا له هذا شهر ذي الحجة لقال خطأ، هذا الشهر اسمه عند الله كذا وكذا، ظنوا كذلك فقال والله ورسوله أعلم، لأن النبي سأل عن أمر معلوم فظنوا مباشرة أنه سيسميه بغير اسمه. فهذا من حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا سؤاله عليه الصلاة والسلام يأتي كما قال القرطبي تنبيها لغفلتهم وتنويها لما يذكره لهم، يعني حتى ينبههم للأمر الذي يأتي بعد ذلك. انظروا ماذا سأل، سأل ثلاث أسئلة، أي بلد أي شهر هذا، ثم سأل سؤال آخر أي بلد هذا، ثم سأل السؤال الثالث أي يوم هذا، فسأل ثلاثة أسئلة ليأتي بعد ذلك الجواب منه عليه الصلاة والسلام، وليأتي ما يريد المراد. أنتم سألتكم عن الشهر فأجبتكم أن هذا شهر ذي الحجة وشهر محرم من أشهر الحرم، وسألتكم عن البلد وأنتم تعظمون هذا البلد بلد الحرام، وسألتكم عن اليوم وأنتم تعظمون يوم النحر. الآن ما دام قررت فيكم هذا التقرير فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طبعا يا إخواني هذا من حسن الخطاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن الخطاب للصحابة، هذا من حسن الخطاب ومن جذب انتباه السامع. يعني يمكن أكون في درس أقول يا إخواني غدا أي يوم، غدا أي يوم، لو سألنا السؤال غدا أي يوم، الجمعة، شوف مباشرة أقول غدا أي يوم، الكل سيقول إيش شو بده الشيخ، الجمعة، ما هو أحب الأيام إلى الله، أحب الأيام إلى الله أيام الجمعة، إذن غدا ما هو الحدث العظيم في غد، هناك حدث عظيم في غد، إيش هو، يوجد ساعة مستجابة يوم الجمعة. شوف مباشرة شددت انتباهكم بسؤال، النبي لما يسأل أي شهر هذا أي بلد هذا يشد انتباههم ليعظم الأمر الذي سيأتي بعد ذلك. هو يعلم أنهم يعلمون من الشهر الحرام، هذا السؤال معلوم للسامع. أيضا سألهم بسؤال يقول عنه العلماء سؤال تقريري، أليس ذا الحجة، يعني ما قال هو شهر ذا الحجة، أليس ذا الحجة، هذا استفهام تقريري، لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي فتفيد التقرير، همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي تفيد يكون الاستفهام تقريريا، ألم يجدك يتيما فآوى، هذا استفهام يقال عنه تقريري، يعني يقرر أنه وجده يتيما فآوى. أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بكاف عبده، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، يعني أتاكم، ألم نشرح لك صدرك، يعني شرحنا لك صدرك، وأليس ذلك بقادر على أيها الموت، إلى غير ذلك. هذا استفهام تقريري ليقرر أنه هذا أمر معلوم. أليس ذا الحجة؟ بلى هو ذا الحجة. وذلك ماذا قالوا؟ قالوا بلى. بلى لماذا؟ لأن جواب النفي دائما إيش؟ جواب السؤال المنفي بلى. لو قالوا نعم لكان الشهر ليس ذا الحجة. إذا بتسمع أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، إذا بتقول نعم يكون ليس بقادر على يحيي الموتى، لكن جواب النفي ماذا يكون؟ بلى، ما بيكون نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذا بتكون نعم إذن الله ليس بأحكم الحاكمين. إذا قلت بلى فجواب النفي أي بلى الله أحكم الحاكمين، بلى قادر على أن يحيي الموتى، أليس الله بكافر عبده؟ بلى هو كافر عبده. أليس ذا الحجة؟ بلى هو ذو الحجة. لو قالوا نعم بكون ليس ذا الحجة، فجواب النفي دائما ما بكون بنعم، بكون بلى. قل ألم يجدك يتيما فآوى، لو قال نعم، لو جبت نعم وجده، يكون أنه لم يجده يتيما، لم يؤويه، لكن قال لم يؤويه، قال ألم يجدك يتيما فهنا أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال فأي بلد هذا، أيضا لتعظيم البلد الحرام، قال أي بلد هذا، وهم يعلمون أن هذا البلد مكة، لكن سأل عن شيء معلوم، نفس الشيء لتفخيم الأمر أو تعظيمه. ثم ثانيا لأن الصحابة ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا الله ورسوله أعلم. أي يوم من هذا؟ نفس المسألة، سكتوا بعد السؤال دائما الله ورسوله أعلم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. الآن تأتي الحقيقة اللي هي موضوع الباب. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أمر الشهر الحرام معلوم عندكم أنه محرم، تحريم، يحرم فيه القتال. وأمر البلد الحرام معلوم عندكم، وأمر اليوم يوم النحر معلوم عندكم، لكن ينبغي أن تعلموا أنه كما يوجد بلد حرام وشهر حرام ويوم أيضا يوم النحر، فيا كذا يوم عظيم يوم محرم، كذلك يوجد دم حرام ومال حرام وعرض حرام، كما أن الله تعالى حرم الدماء وحرم الأموال وحرم الأعراض، كذلك حرم كما حرم البلد الحرام والشهر الحرام واليوم أيضا هذا، حرم الدماء والأموال والأعراض. وفي هذا طبعا ولا شك حرمة الاعتداء على المسلم في دمه وماله وعرضه، حرمة، بل هي حرمة شديدة أيها الإخوة. قال حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وبلدكم هذا. طبعا المال، الدماء معروفة في الاعتداء عليه بدمه بإيذائه بقتله بقطع عضو من أعضائه، كل هذا في باب الدماء. والأموال كذلك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. طب والأعراض؟ قالوا الغيبة مثلا، النميمة، انتهاك العرض بالزنا وما أشبه ذلك، القذف، هذه أعراض حرام عليكم. وسبحان الله بعض الناس يتورع في الدماء وفي الأموال، لكن ما يتورع في الأعراض مثل ما ذكر ابن القيم. يا إخوان اللي بيلعب التلفون يبطل لعب التلفون، يا بقوم من المجلس يا بظل معنا، واحد من الثنتين، يا بظل مع التلفون وبطلع من المجلس يا بيحضر الدرس. فالأعراض يا إخوان، ابن القيم رحمه الله ذكر أن بعض الناس قد يتورع عن أكل فتاتة من الخبز من مال حرام، قد يتورع عن إيذاء مسلم بضربه، لكن ولسانه يفري بالأحياء فريا، يعني الدم يتورع أن يقتل مسلما، يتورع عن أن يأكل مالا، قال ولسانه يفري في الأحياء فريا، يعني يتكلم في الناس ويقع في أعراضهم. ومنه الغيبة، يعني الوقوع في العرض يا إخواني ليس المقصود الوقوع في العرض يعني الكلام عن الشرف فقط، انه والله عرض انه هذا زنى او عنده والله اخت تفعل الفاحش او هذا تكلم في عرضه، لا، تكلم في عرضه والله فلان فلان خائن غاش، تكلم فيه فلان كذاب فلان مؤذي فلان، تكلم فيه، هذا كلام في عرضه ايها الاخوة، ليس الكلام في العرض بمعنى الشرف فقط، بل كلام في عرضه يعني فيما يكرهه. فقال وأعراضكم، يعني أعراضكم حرام عليكم، كما أن البلد الحرام حرام والشهر الحرام حرام كذلك واليوم محرم، فهذا مما تقرر في النفس، فينبغي أن يتقرر عندكم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه القاعدة فحرموا على أنفسهم أيها الإخوة سفك الدم بغير حقه، وحرموا على أنفسهم المال الحرام والعرض، يعني من أورع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم
كانوا في مسائل اللسان أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، كان من أحفظ الناس اللسانية، من أحفظ الناس اللسانية. مثلا أبو دجانة لما حضرت الوفاة ماذا قال؟ قال إن أوثق عملي عندي أنني ما كنت أتكلم فيما لا يعنيني، وها أنا ألقى الله وقلبي سليم على المسلمين. هذا أوثق عمل عندي، يقول أكثر عمل أتقرب به إلى الله. ما قال يا إخواني الجهاد، مع أنه الجهاد درجة عالية وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال الإنفاق، أكثر شيء أوثق عمل أنا أتقرب به إلى ربي أول شيء أنني ما كنت أتكلم فيما لا يعني، والثانية ها أنا ألقى الله وقلبي سليم على المسلمين، ها أنا ألقى الله وقلبي سليم على المسلمين. وسبحان الله وجدت أنه اللسان، البعض في مسائل اللسان، مسائل اللسان لا يشعر أن اللسان له شهوة كما أن البطن له شهوة، وكما أن الفرج له شهوة، وكما أن العين لها شهوة. والله اللسان له شهوة، لذلك بعضهم سمى الغيبة فاكهة المجالس، يعني هو قاعد يتلذذ بأكل فاكهة، يأكل لحم إخوانه لكن على اللسان لذة حلاوة، يأكل عرض فلان كلم يتلذذ. والدليل على ذلك أنه إذا صمت قد يصاب بكبت نفسي أصلا، يمكن يفقع، بقول خلاص لازم أحكي عن فلان، إذا ما حكيتش عنه بتظلها في قلبي إلا يحكي. والله سبحان الله نجلس المجالس، إنك تمسك من هون بتفلك من هون، يا رجل تحكيش عن الناس، تمسك بمزق من الجهة الثانية إلا يحكي، بلف وبدور لا يتكلم عن الناس، يا رجل تذكرش الناس، يتلذذ بذكر الآخرين، يتلذذ بذكر الآخرين، يتلذذ بذكر معايب الناس. وهذا يحدث وللأسف حتى من الصلحاء، حتى من الصلحاء، حتى من المصلين يقعون في أعراض الناس، لا أقول في أعراض كما قلت في شرفهم، لا، يقع في عرضه يتكلم فيه وفي ذاته، يقع والله فلان خائن، فلان كذا، فلان ليس عنده وفاء، فلان غادر، ما أسهل أن يتكلم في أعراض الناس. فقال وأعراضكم حرام عليكم، ثم قال وستلقون ربكم، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فيسألكم عن أعمالكم. وهذا أيها الإخوة يعني في هذا الحديث بيان أن المسلم سيلقى الله، والله تعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الفاء هنا دلت على الترتيب مع التعقيب، يعني أن عملك سينتهي بالملاقاة، وأن أعمال بني آدم سترجع إلى لقاء الله. وثم قال فيسألكم عن أعمالكم، طبعا الإنسان يسأل عن كل أعماله، أحيانا ذكرت الأحاديث أنه سيسأل عن التوحيد، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا سؤال عن التوحيد، أين شركائي، التوحيد والشرك. وأحيانا يسأل عن الإسلام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويسأل عن كل عمل حتى يقرره الله بذنوبه، سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكذلك يسأل عن أعماله أول ما يحاسب المرء عن صلاته، فيقال إن صلحت فقد أنجح وأفلح، يقال يسأل عن صلاة هذا عمل أيضا، فيسأل عن هذا العمل خصوصا عن الصلاة، ويسأل عن كل أعماله. فقال إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله أي ستوقفون في موقف العرض، وهذه كلمات بليغة من الإمام القرطبي، قال ستوقفون في موقف العرض موقف من لقي فحبس حتى تعرض عليه أعماله فيسأل عنها. قال وهذا إخبار بمقام عظيم وأمر هائل لا يقدر قدره ولا يتصور هوله، أصبح الناس عن التذكر فيه معرضين وعن الاستعداد له متشاغلين، فالأمر كما قال في كتابه المكنون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال فنسأل الله من فضله أن يوقظنا من رقدتنا، وأن ينبهنا من غفلتنا، وأن يجعلنا ممن استعد للقائه وكفي فواجئ نقمه وبلائه. هذه لطيفة أيضا من الإمام أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، يقول عند استوقفته عنده: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ولا شك أيها الإخوة أن ذكر النبي لهذا الأمر في أواخر خطبه، طبعا هي خطبة الوداع ويوم النحر كذلك، يعني في من ضمن خطب الوداع خلاص رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعده مرض، فدل ذلك أن النبي ينبه الصحابة إلى أهمية استحضار لقاء الله. النبي ينبه الصحابة: صحابة أنا ربيتكم 23 سنة علمتكم، الآن الله سيسألكم عن أعمالكم، سيسألكم يا صحابة أنا، وقال لهم: ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ثم قال: فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.